قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أشرف أن أكون مع إخواننا في هذا الملتقى الكريم وفي هذا المعسكر الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، نافعا لإخواننا من أهل السويس. ونقول لهم قبل البدء، نحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع نبينا في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. الحقيقة أنني سأشرف أن ألتقي بحضراتكم في هذا البرنامج في ثلاث فقرات. الفقرة الأولى هي فقرة فكرية، الفقرة الثانية هي فقرة المقابر، الفقرة الثالثة عقب الإفطار مباشرة عن مشاكل الدعوة الحركية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك الجهود وأن يتقبلها. الكلمة الأولى التي أحب أن أذكر بها إجابة على سؤال طالما تكرر. هذا السؤال يطرحه العلمانيون ويطرحه كثير من ضعاف الإيمان، ألا وهو مصر رايحة على فين؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا ويطرح على مسامع كثير من الناس، مسامع أبناء التيار الإسلامي على اختلاف فصائله. وهذا السؤال الإجابة عليه تحتاج منا إلى وقت طويل، وهذا ما لا يتسع المقام له الآن. ولهذا يا إخواني، فسأجتهد أن تكون إجاباتي بمثابة التلغرافات السريعة، وإن شاء الله تعالى يعقب ذلك في موطن آخر شيء من التفصيل. قبل الجواب مصر رايحة على فين، لابد من معرفة مصر كانت فين. النقطة دي مهمة جدا إخواننا، يستغل ضعف ذاكرتهم كثيرا، ويستغل عجز كثير من إخواننا عن قراءة التاريخ المصري على سبيل الخصوص وعن قراءة تاريخ الأمة على سبيل العموم، يستغل هذا أسوأ أنواع الاستغلال. أردت في إجابات سريعة أن أقوم بنوع من أنواع الإطلالة التاريخية على تاريخنا المصري بشكل صحيح، لا سيما وأن كثيرا من الناس لم يدرس التاريخ المصري إلا بالطرق المزورة هذه الطرق المزورة هي التي دأبنا عليها جيلا فجيلا، وربينا عليها في كثير من المدارس والمعاهد التعليمية التي قامت بدور فاعل في إسقاط الثقافة المصرية، وقامت بدور واضح في تغريب العقلية والعقلية الشابة، لا سيما عقليات الطلائع في المرحلة الثانوية والجامعية، فكانت النتيجة ما نراه اليوم. فإذا وجدت شبابا يخرج في مظاهرات ضد المادة الثانية من الدستور أو ضد الهوية الإسلامية، فلا بد وأن تفهم أن هذا ردة فعل طبيعية لما تلقاه هذا الشاب في سنين منذ كان طفلا في الحضانة وحتى انتهى من الدراسة الجامعية. لهذا يا إخواني، إذا أجبنا على السؤال مصر كانت فين، فسيكون سريعا بإطلالة سريعة ما يلي. حينما نقرأ تاريخ مصر منذ بداية الحملة الفرنسية، وعلى سبيل الخصوص سنة 1214 وحتى سنة 1250، نجد أن لويس التاسع قاد أكبر حملة من الحملات الغزو، والتي تقوم على فكرة الغزو. والحملات الفرنسية تتميز بأنها تقوم بالغزو العقدي الفكري وليس مجرد الغزو العسكري. قاد لويس التاسع هذه الحملات، ولويس التاسع كما قيل عنه هو قائد أكبر حملتين صليبيتين كبيرتين على العالم الإسلامي، وقد قاد هذه الحملات وقدر الله عز وجل أن يؤسر بمدينتنا الباسلة مدينة المنصورة. إلا أن هذه الحملات المسمومة المحمومة لم تقتل، وهذا يعلمك أن الفكرة لا تموت بموت صاحبها، الفكرة لا تموت بموت أصحابها. ولهذا نجد أن من فقه حذيفة رضي الله تعالى عنه قوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا من جملة ما يستند إليه أهل العلم في التصانيف الخاصة بالفرق والمذاهب والأديان المعاصرة. ولهذا قال الشاعر العربي: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نشطت هذه الحملات مرات أخرى على يد لويس الرابع، ثم جاء من بعد هؤلاء نابليون بونابرت. وما أدراكم ما نابليون بونابرت؟ هذا الرجل الخبيث المجرم صاحب الحملات الصليبية. فهذا الرجل غزا بلادنا واجتهد غاية الاجتهاد في أثناء صاحب حملة وصاحب عقل صليبي خبيث، كان هدفه الاستراتيجي أيها الإخوة هو غزو بلادنا عقائديا. وقد فعل الرجل بما لا يدع مجالا للشك هذا الأمر، فكان يتظاهر بحب الإسلام، يظهر مع الناس في الموالد، يرمي بكثير من المنشورات التي تحث المصريين على التقارب معه، من باب أنه لم يأتي غازيا وإنما جاء فاتحا نافعا لأهل مصر. وبالفعل يا إخواني نجح نابليون بونابرت سنة 1798 ميلادية في ترويض الدين لا مقاومته. أنتم تتبعون الكلام؟ نجح في ترويض الدين لا مقاومته، ونجح في استئناس كثير ممن يطلق عليهم زورا وبهتانا برؤوس العلم في بلادنا آنذاك، فاستأنسهم ووضعهم في طائفة المحايدين أو المؤيدين. ولهذا أتذكر كلاما نفيسا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إذ قال: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. ففعل نابليون بونابرت ذلك، واجتهد غاية الاجتهاد في غزو البلاد ثقافيا، وكان سببا رئيسا في انتشار كثير من ملامح العلمنة في أمتنا المصرية. تبرجت النساء، انتشرت المواخير، انتشر التحلل الديني في كثير من الأمكنة، وكانت هذه هي بداية العلمنة في بلادنا المصرية. ثم جاء بعد ذلك محمد علي. محمد علي يطلق عليه في تعليمنا الحديث مؤسس الدولة الإيه؟ الحديث. أسقطوا من هذا التعريف أمران. الأمر الأول أنهم قالوا أن محمد علي هو مؤسس الدولة الحديثة، فيحتمل هذا أن محمد علي أسس بلدا متقدمة ناهضة حديثة، وهذا لعمر الله من التزوير. والصحيح أنهم يقولون أن محمد علي مؤسس الدولة العلمانية الحديثة التي يسمونها الآن بالمجتمع المدني أو مؤسسة دولية المدنية. طيب، الأمر الثاني أنهم لم يقولوا الهدف الاستراتيجي الذي قام به محمد علي، ألا وهو تخريب وإسقاط هيبة الدين من القلوب والعقول، وقد فعل الرجل ذلك عن طريق ما يلي: أولا تقويض سلطة الأزهر الشريف وإضعاف نفوذ علماء الدين، وقد فعل. لكم أن تعرفوا أن محمد علي هو الذي جاء بالشيخ حسن العطار. حسن العطار ده رمز من رموز الفكرة الليبرالية الدينية، واخد بالك انت ازاي؟ يعني محمد عبده ما يجيش حاجة في حسن العطار. حسن العطار ده رمز من رموز الفكرة الليبرالية الدينية. من الذي عينه شيخا للأزهر؟ محمد علي. محمد علي هو الذي قام بنشر الفكر الغربي عن طريق الابتعاث، البعثات. محمد علي هو الذي جعل سان سيمون مسؤولا عن وزارة التعليم العام في مصر، وجعل الكاهن دوم رافائيل مسؤولا عن مطبعة بولاق سنة 1831 ميلادية. محمد علي ساعد على إزالة التقاليد ومحاربة الأعراف الدينية، وبناء جيش على النمط الأوروبي كان بقيادة رجل فرنسي يقال له جوزيف سيف، الذي تعاون بدوره مع هيئة الأركان البريطانية. كل ده حصل في عهد محمد علي، وحصل ما هو أشد من ذلك في مجال القضاء. تم تقليص القضاء الشرعي، وأنشئت فكرة المحاكم التي لا تحتكم إلى الشريعة الإسلامية. كانت بداية هذه الفكرة في عهد محمد علي، ثم جاء من بعده لواء إسماعيل باشا وسعيد باشا والناس دي كلها، فكملت المسيرة. انتوا معايا يا إخواني؟ انتوا معايا؟ في اخ بعت لي بيقول لي الكلام ده تقيل على الناس واقلب الشريط، فما فيش مشاكل، عايزين نقلب الشريط موجود. ده موضوع الساعة. طب انا مش عارف، انا حاسس ان انتم مهرجلين كده، وانا يعني عندنا في المنصورة ما بحبش الطريقة دي، انا بحب الناس كلها تقرب مني كده الاول، الناس تقرب مني عشان بس نبقى ايه. انا حاسس ان ايوه يا ريت كده اخواني يقربوا مني، والناس اللي راكنة كده على الحيطة ايوه اطلع لي قدام، ما عدا ابائنا الكبار في السن فقط، اخواني من الشباب حتى الشباب تحت الستين مفيش مشاكل يقربوا يعني ايوه، عشان بس ابقى شايف الدنيا. ايوه جزاك الله خيرا. في محاولات القضاء تم تقليص دور القضاء الشرعي، وانشئ سنة 1824 حاجة اسمها الحقانية بدلا من دور القضاء الشرعي. ثم بعد ذلك استكمل المجرمون هدفهم، فجاء إسماعيل باشا، وانتم تعرفون إسماعيل باشا كان يهدف إلى ما يعرف بأورابة مصر، حاجة اسمها أورابة مصر. أورابة مصر دي أن أجعل مصر قطعة من إيه؟ من أوروبا. هي دي نفس الفكرة التي ينادي بها هؤلاء الآن، اللي هي فكرة الحداثة، الليبرالة، التحرر. وأرجو الانتباه، فثم فارق واسع جدا بين الحرية فريدم وبين ليبرتي التحرر، واخد بالك الكلام واضح؟ تعرف التحرر ده الدنيا حر زي عندكم هنا كده في السويس، فالواد كل ما يحرر يعمل ايه؟ يقول لك كل ما يتزنق ايه؟ اقلع. ده التحرر، دي مش الحرية. استمر الامر، اسماعيل باشا، توفيق، سعيد، استمروا في نفس الخطوات التي قام بها المؤسس الاول محمد علي من إقامة دولة بعيدة كل البعد عن الهوية الدينية. ثم جاء بعد ذلك الاحتلال الإنجليزي. طبعا الاحتلال الإنجليزي ده له قصة كبيرة قوي، ويحيى الهلال مع الصليب، وعاشت مصر حرة مستقلة، وأشياء كثيرة درست لنا على غير حقيقتها. بس أنا بقى هقول لك ترجع في دي لكتاب جميل جدا يكشف لك زيفا، وأنا عايز الناس تكتب الكلام ده، بس أنا شايف الإخوة كده بتكتبش، اللي معهوش ورق يستلف ورق، واللي معاه موبايل يسجل على موبايله، واللي معاه قلم يتصرف يكتب على جلده ويعمل أي حاجة. صليت على النبي عليه السلام. ارجع في هذا إلى رسالة رائعة يقال لها الطريق إلى ثقافتنا، كتبها أبو فهر الشيخ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. اقرأ كده وتلذذ، لأن الناس دي كانت إيه؟ شاهد عيان على ما وقع وحدث. استمر الاحتلال الإنجليزي لبلادنا، ونشأ في أكناف هذا بداية الفكرة الليبرالية، سعد زغلول، مصطفى كامل، ومن حذى حذوهم وسار على طريقتهم، وعلت فكرة القومية. طبعا لما أحمد لطفي السيد بدأ بقى يطلع ويقول مصر للمصريين، وانتشرت فكرة القومية التي قتلت فكرة الخلافة وفكرة أن المسلم أخو المسلم، فأي مسلم وأي بلد إسلامي هي بلدي. خلي بالك من الكلام ده عشان الكلام ده هيتقطع. أي بلد إسلامي في الدنيا هي بلدي، ف فمصر بلدي وهي ملك لكل مسلم، والمملكة العربية السعودية هي بلدي وهي ملك لكل مسلم. أما ما فعله المجرمون من تقسيم أمتنا، هذا التقسيم المصطنع كان يراد به الإضرار بفكرة وحدة الأمة الإسلامية. الاحتلال الإنجليزي نشأ في أعقابه وأكنافه بداية فكرة الليبرالية التأسيسية أو الجيل المؤسس للليبرالية المصرية. تبع ذلك أجيال تفاوتوا في التطرف، ثم جاء بعد ذلك انقلاب سنة 1952، والصحيح أنه انقلاب. هذا الانقلاب كان انقلابا عسكريا، أسقط فيه الملك فاروق، ثم تولى الأمر مجلس قيادة الثورة برئاسة محمد نجيب رحمه الله تعالى. والظاهر أن الرجل كان يميل إلى التدين شيئا ما، ثم بعد ذلك تم خلعه وتولى الأمور جمال عبد الناصر. أكون منصفا، فجمال عبد الناصر له حسنات وله دركات، ومن أراد أن يتعرف على حقيقة هذا الانقلاب فليراجع بحثا جميلا يقال له حقيقة ثورة يوليو، صنفه شاهد عيان، وهو الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله تعالى، الأستاذ بكلية دار العلوم، وهو من المشايخ المؤسسين المنظرين الأكاديميين للمنهج السلفي. حدث هذا الانقلاب وظهر انتشار الفكر الشيوعي الماركسي المتطرف آنذاك، وتبنى الجهاز الحاكم هذا الفكر، وكان رواده يعتقدون هذا الفكر، الفكر اليساري الماركسي الشيوعي الاشتراكي. طبعا المسألة دي طويلة بقى، ايه الفرق بين اليساري والماركسي؟ طب ايه الفرق بين اليسار الثوري واليسار التقدمي؟ ايه الفرق بين الاشتراك الثوري، خلي بالك عشان الكلام انت بتسمعه دلوقتي، والاشتراك العادي؟ ده بقى عايز قاعدة كده طويلة ان شاء الله في غير هذا الملتقى، ان قدر لنا ان نأتيكم مرة اخرى، خلي بالك. ولكن كل هذه المصطلحات تدل على مفاهيم، تدل على مفاهيم لها دلالتها عند أصحابها وأربابها. الشاهد الذي أريد أن أقول أنه تم هيكلة العقلية المصرية تبعا للنظام الحاكم، وأنتم تعرفون القاعدة الأصولية التي ربيت عليها أجيالنا المصرية، دارهم ما دمت في دارهم وحيهم ما دمت في حيهم واضحك للقرد في دولته. ومن هنا نشأت كلمات شهيرة تتردد على الألسنة، الناس على دين ملوكه. ثم جاء محمد أنور السادات بعد الانتكاسة الشهيرة التي تعرفونها، انتكاسة 67 وحرب اليمن التي جرت ويلات على مصر وعلى الأمة العربية والإسلامية. جاء محمد أنور السادات، والرجل في بداية أمره كان يميل إلى التدين، وكان يميل إلى الرجوع والعودة إلى الله عز وجل، لا سيما وأن مصر كانت في أزمة حقيقية. طبعا انتوا السويس عندكم الشيخ حافظ سلامة ممكن يبقى يحكي لكم بقى قصة أزمات السويس وبورسعيد والإسماعيلية بل أزمات مصر كلها. أنا ذاك وأنا اطلعت وأنا طالب في أولى ثانوي على كتاب للشيخ حافظ سلامة كده بيروي فيه القصص والأساطير التي حدثت معه وأمامه، واخد بالك أنت إزاي؟ الشاهد أن الشيخ محمد أنور السادات يعني حاضر أتذكره الآن إن شاء الله. الشاهد من هذه المسألة يا إخواني، جه محمد أنور السادات وفي أول الدنيا وبتاع وأعلى بقى شعار العلم والإيمان والقصة اللي أنتوا عارفينها دي، وكانوا بيقولوا عليه الرئيس المؤمن، وبدأ الراجل يستميل جموع الناس من حواليه بعد إسقاط الناصريين. هو عايز يسيطر على الدولة فمش عايز يبقى نايف، ومش عايز بقى يقعد يدهن ده ويملس على راس ده ويقرب ده معلش حبيبي لا هتتلم يا ابني ولا لمك، لا مش هتلم توكلنا على الله هلمك بطريقة معينة، واخد بالك؟ وقد حدث ذلك. الشاهد من هذه المسألة، مش عايز أقف كتير قدامها، محمد أنور السادات جه جمع كثير من المصريين حوله، استطاع بفضل الله عز وجل أن يقود البلاد إلى ما تعرفون، ونجح بفضل الله تبارك وتعالى في إسقاط هيبة دولة العدو اليهود. شاب فترته ما شابه، لعل أبرز ما شابه يعني ما شابه هذه الفترة أن محمد أنور السادات كان يقول كمال أتاتورك هو نموذج وهو قدوتي والمثل الأعلى الذي أحتذي به. ذكر ذلك محمد حسنين هيكل في كثير من كتاباته عن محمد أنور السادات. خلصنا قصة محمد أنور السادات، وجاء عمك حسني دي بقى احنا شفناها. الرجل لم يألو جهدا في نسف الهوية المصرية. احنا ما احناش عارفين احنا مسلمين ولا علمانيين، ما احناش عارفين احنا اباحيين ولا احنا ناس محترمين. تقف تسمع برنامج يقول لك الشعب المصري شعب مسلم ومتدين بطبع، صح ولا لا؟ تاني برنامج على طول تلاقي واحدة رقاصة، تالت برنامج تلاقي فيلم قبيح قميء، رابع برنامج تلاقيه حوار توك شو لفسخ الدماغ وإعمال سياسة شوش تسد. فنشأت الشخصية المصرية في هذا الوقت شخصية مهتزة مرتعشة تجمع بين الشيء ونقيضه. الأمر الثاني أنه ساعد على تغلغل الفساد في جميع أجهزة الدولة. ثالثا قام بعمل ما يعرف بسياسة الأدوار والمعارضة المستأنسة، حتى المؤسسة الدينية التي كانت تدفع بالآلاف من الطلاب، إلا أن أكثر هؤلاء لم يدرسوا أصولا شرعية كما ينبغي، فأقل شبهة تطرح على موقع من مواقع الإلحاد أو التنصير يمكن أن تموج بعشرات ومئات هؤلاء الطلاب، ولا يستطيع أحد الرد القوي على مثل هذه الشبهات. كذلك رسخوا في عقول الناس أن الحياة فهلوة، وأن الدين دروشة، وأن دور المساجد لا يتجاوز إقامة الشعائر، واستمر هذا في عقول الناس حتى التدين لم يكن يسمح إلا بنوع معين من التدين وبألوان معينة من الخطابات الدينية، وإلا فالمساجد تؤمم. مسألوا بتوع مسجد الصحابة هم قالوا لكم أنا واخد بالك. وهكذا الحقيقة أنه كان بودي أن أصول وأجول مع حضراتكم في هذا المعنى، ولكن ما الدور في خطوات محددة؟ واحد، ضرورة ووجوب العودة إلى الله. ثانيا، ضرورة الاعتصام بحبل الله لا سيما بعد أحداث 25 من يناير، فبعد سقوط هذا المجرم الأفاك الأثيم للأسف نسبنا الأمر إلى أنفسنا، وبدأ كثير من الناس يحلم بإقامة دولة على غير طراز أصيل. فالماركسي يقول أريدها ماركسية، والشيوعي يقول أريدها شيوعية، والليبرالي يقول أريدها ليبرالية. كل هؤلاء على اختلاف أصنافهم وتوجهاتهم اتحدوا على إسقاط كل فكرة عقدية إسلامية، ولكن للأسف فأتباع الفكرة العقدية الإسلامية تنازعوا وتقاتلوا وظنوا أنه قد مكن لهم. لماذا؟ لأن كثيرا من هؤلاء لم يتربوا تربية شمولية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ضرورة العودة إلى الله، ضرورة الاعتصام بحبل الله، وحدوا صفكم على دينكم، جد كن جزء كن. رابعا، كن جزءا من الحل ولا تكن جزءا من المشكلة. خامسا، تحمل المسؤولية وعليك بالتواصل لا التدابر. سادسا، عند اختلاف المصالح والأهداف غلبوا مصلحة الدين والبلاد على كل مصلحة حزب أو جماعة. سابعا، إياك وقالة السوء. ثامنا، قل خيرا أو اصمت، قل خيرا أو اصمت. بقية ما يجب علينا تجاه ديننا وشرعنا وتجاه بلادنا لا سيما في هذه الأزمات، أستأنفوا مع حضراتكم بعد الإفطار مباشرة، صح يا شيخ علاء؟ بعد الإفطار مباشرة إن شاء الله.